في هذه الحلقة الجديدة في برنامجنا هذا حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في الحلقة الماضية حول قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد تعرضنا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على أصول شرعية أربعة أو شرائع أربع: شرائع الإيمانيات وشرائع الأخلاقيات، وكلاهما اكتمل في الفترة المكية، وخرج الصحابة من مكة في قمة الإيمان وفي قمة الأخلاق، ثم جاءت الدعوة إلى العبادات، لم يفرض منها في مكة إلا الصلاة، واكتملت كلها في المدينة، واكتملت معها المعاملات. هذه التربية الربانية والدعوة الربانية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي بها حول كل أمي لأمة، هذا معنى خطير جدا جدا، غاب عن الكثير من الناس، لذا جاءت العبارة: وداعيا إلى الله بإذنه. الحقيقة العبارة في منتهى الدقة، داعيا إلى الله، فدعوته لله وفق لله، لدفع عباد الله للتسليم لأمر الله وحمل ليه وشرعه وتربيته من أمي لأمة واحدة. هذا خطير جدا جدا، لأننا أمام وحي رباني، والذي أذن بنزوله رب العالمين، والذي أذن لنبيه ببعثه رب العالمين، بل فرضه عليه بعد اختياره له، كما قال تعالى: الله أعلم حيث ما اختار لرسالته إلا مستحقا لها. وكيف لا ونبينا الخاتم جاء بأعظم رسالات رب العالمين للعالمين، فكل نبي جاء برسالة خاصة لقوم خاصة، أما نبينا فجاء بشرعة عامة للخلق كافة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ظنه جنون، كيف يدعي إنسان أن يدعو ويصلح عالم الإنس وعالم الجن وعالم الخلائق كلها من حولنا؟ يعني نص الآية: ويقولون إنهم لمجنون، والرب يعقب يقول: وما هو إلا ذكر للعالمين، ويقول في أخرى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجاء نبينا بهذه الدعوة الربانية لكل الخليقة، لتقويم الخلق جميعا. ولذا تفردت في نوعها، تفردت في منهجها، تفرد النبي في دعوته عن كل الرسل. بل نلحظ هذا في القرآن، نبي ابن الله إبراهيم لما دعا مع ولده إسماعيل، وكلاهما نبيان، نبيين كريمين، دعوا بهذا الدعاء لهذه الأمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقدم التعليم على التزكية. فكل ما عرفته البشرية في تاريخها أن النفوس البشرية لا تزكو إلا بعد علمها بمصادر تزكيتها. كيف يزكو من يجهل قواعد التزكية؟ ما لم يتعلمها لا يزكو. وهذا المنهج هو المنزل في كل ما سبق، ولذا دعوى بهذا الدعاء، فقدم العلم على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما جاءت الإجابة في القرآن جاءت في ثلاث مواضع كلها قدمت التزكية عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نلحظ هذا المقطع تكرر، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، سنأتي عليه. ثم تأتي الآية الثانية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم يأتي النص الثالث، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فجاء النص ليبين أن دعوة الله التي جاء بها رسول الله حتى نعته الله بهذا النعت داعيا إلى الله، دعوة تفردت من نوعها، فأعطاه الله من الإمكانيات ومن العلوم ومن قاعدة التربية ما يحول كل أمي لصاحب نفس زاكية، يعطي عطاء أمة صار عالما أو لم يصر عالم. وهذا معنى خطير جدا، وخص أن البشرية كانت قبل بعثته قد انسفلت لأعلى مراتب الانسفال، لأشد دركات الانسفال، فأظلمت الدنيا، بل بلغت قمة الظلم والظلام، ما عاد للإنسان قيمة، وما عاد لذكر الله وجود عند العباد. والذي يذكر الله ويعرف عنه هذا يحارب ويطارد وشرد ويعذب به نوكل. وصلت البشرية هذه المرحلة التي وصفها الله عز وجل حين قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، إلى أن قال يعني إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. هذه المرحلة التي سبقت البعثة، كل من ادعى دعوة لله استحل دمه واستباح بيضته وانتهك حرمته. بشرية حاربت مصلحيها وقتلت مصلحيها وقتلت أنبيائها وقتلت قوادها للحق، ماذا ننتظر منها؟ لا يعلوها إلا البلطجية العصبجية المجرمين أئمة الكفر. ولذا وصف الله حالهم مرتين، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما يصف الضلال بأنه مبين يعني أبين وأوضح ما يكون الضلال، ليس بعد هذا الوصف وتكراره وصف. بشرية وصلت لهذه المراحل، يأتيها سيد البرية بدعوة رب البرية، يأذن الله له ببلاغ فيها ويأمره بالقيام بكامل ما أمر. سنوضح كيف قام. لتتحول الأمة ولتتحول البشرية من بشرية شاردة ضالة بلغت قمة الضلال لبشرية سامية بلغت قمة السمو الذي لم تعرفه البشرية لا قبلها ولا بعدها. معنى خطير جدا جدا. الإنسان إذا حاول أن يربي إنسان متعلم يقترب منه، يسهل عليه أن يوجهه، أن يقومه، أن يرد على الشبهات التي عنده. لكن أن يحول أمي لا يفهم شيء في أي شيء ليجعله قيادة تقود الناس في كل شيء، المسألة صعبة جدا جدا جدا. رحم الله الإمام الشافعي حين قال: لو ناظرني عالم لناظرته. هيبقى فيه قواعد نتفق عليها، فيه مسائل نقف عندها. قال: ولو ناظرني جاهل لغلبني. هروح فيه اقول له القواعد لا اعرف قواعد، اقول له الاصول لا اعرف اصول، كيف اناقش اصلا؟ تخيل بالله عليك ان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بهذه النوعية وقد بست في الارض بسة. شيء الحقيقة يعني لا يتخيل عقل بشري. النوعية دي واحد منها يدوخ بلد، فما بالك بأمة هذا حالها، بل بشرية هذا حالها ومطلوب تقنع. ولذلك أوروبا بتعتبر هذه الفترة عصور الظلام، الآن يسمى عصور الظلام. عصور الظلام ما كانت عندهم، ده كانت عندهم وفي الأرض بأكملها، في الأرض بأكملها كانت عصور الظلام. وسميت في الجاهلية، مرحلة الجاهلية الأولى، لأنها بلغت قمة الجاهلية، نهاية الجاهلية في انسفالها. دع عنك أن في بعض الخلال مع كل إنسان مفطور عليها، هذه لا يبنى عليها أحكام، لكن عموم الناس أخلاقهم سفلت، معتقداتهم سفلت، تصوراتهم سفلت. كيف تحول تصوراتهم، معتقداتهم، أخلاقهم، معاملاتهم، أعرافهم، تقاليدهم، نظم حياتهم، قوانينهم، قياداتهم؟ أنت مطلوب تغيير يعني لا تخلى عقل بشري. والنبي بعث في هذه الأرض واحدة واحدة، كان يدعو لدين الله وحده، وبدأ دعوته في وسط هذا الظلام كله. كيف استطاع في فترة رسالته 23 عام، 13 عام منها في مكة وهو محاصر لا يستطيع حراك خارج مكة، ودعوته ظلت سنين سرية، 3 سنوات الدعوة السرية لا يسمع منها إلا من أسر له النبي صلى الله عليه وسلم وارتضاه ليسر له. ثم أذن الله له بالصدع فاصدع بما تؤمر. ومنذ بدأ الصدع وبدأت الحرب الضروس، القتل والنكال والتعذيب له ولأصحابه، حتى طال التعذيب قمة أمة المسلمين، طالت النبي بشخصه، وطالت الصديق بنفسه نائبه الأول، وطالت غيره. ظلوا في مكة حتى استحلت دماؤهم وأعراضهم، وأذن الله لهم بالفرار والهجرة. هاجروا من ديارهم وأموالهم، وتركوا كل حياتهم وأوطانهم وأهليهم وأموالهم حفاظا على دينهم وفرارا بدينهم، سواء في الهجرة الأولى الحبشة أو الهجرة الثانية الحبشة، ثم جاءت الهجرة الثالثة إلى المدينة. كل هذه الأحداث جرت لهذا الجيل الذي رب هذه التربية ويزكيهم. كيف زكى كل أمي ليتحول من إنسان همل في نظر نفسه وفي نظر مجتمعه وأهله، مرة واحدة يصبح قوة يواجه هذا الأمي سادة قريش؟ أول من آمن بالنبي من؟ ضعفاء الناس، حديث هرقل مع سفيان لما سأل من آمنوا به، قال ضعفاء الناس، قال كذلك الأنبياء. أول ما نقوم منهم ضعفاء الناس المظلومين المقهورين اللي أنهكت حياتهم ودمرت حرياتهم وضاعت أدمتهم، فجأة تحول لأدميين وأعتى العتاة، أعتى العتاة وبلا تردد وثبات عجيب. كيف حولهم إلى قناعات جعلت منهم قوة وطاقة تواجه أعتى عتاة البشرية؟ شيء الحقيقة يذهل العقل. هؤلاء الضعفاء الفقراء المساكين كانوا أول دعاء للإسلام يتعلموه ويقيموه ويدعو إليه، وصاروا طاقة، بل طاقات خلاقة مبدعة أيما إبداع. الحقيقة الإنسان لما يستعرض المرحلة شيء يذهل العقل، ممكن الإنسان ماجن مرة واحدة يتحول لأسد من أسود الله في الأرض، إنسان لا اهتمام له إلا التفاهات، لإنسان يبلغ قمة الهمة وقمة العزيمة وقمة الإرادة في العمل للسمو بنفسه وللخلق من حوله. شيء الحقيقة فوق تصور الخلق. كيف تحول هؤلاء؟ هذا التحول السريع جدا القوي جدا في وقت وجيز جدا، ده الإعجاز. قوة سرعة في وقت وجيز جدا. كيف تحول الصحابة؟ هذا التحول الغير طبيعي الغير طبيعي. يعني لو نماذج شيء يزهى العقل. صحيح إنسان قمة المجود يتحول لقمة الجد، قمة الطرف يتحول لقمة الزهد عز وجل والتقشف والخوشنة والتخشن، التغيير الشديد جدا كل ما عادوا عليه وما ألفوه. ابن حمزة كان ماجن، يصادر ويحارب وهو لا له في الموضوع ولا يعبأ به ولا التفت إليه ولا لدعوته. امرأة توقفه تقول له انت تبختر بفرسك وتفرح بصيدك وابن اخيك يضربه ابو جهل او ابو الحكم عمرو بن هشام، اخذته الحمية في اللحظة دي. قال الى هذا الحد يضرب ابن اخي وانا حي؟ فبدل ما اتجه الى رسول الله يسلم اتجه لابو الحكم، قال أتضرب ابن أخي وأنا حي؟ خذها من يمين طق، وانتقم له من أبي جهل. وفي هذه اللحظة حول الله قلبه، قال وأنا على ديني ملحوظة. كان هذا أول شخصية قوية تدخل في الإسلام. كل من سبقوه ضعفاء المسلمين، بلال وعمار وسمية وياسر وابن مسعود، كان أول واحد من علية القوم يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان حمزة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي أنا الآن على دينك، علمني الإسلام. ثلاثة أيام كانت لتحويل الحمزة من ماجن دافع. ثلاثة أيام سبقت إسلام عمر، سيدنا عمر أسلم. سيدنا حمزة كان ترتيبه في المسلمين 39، سيدنا عمر 40 لم يسب بينهما. عمر بن الخطاب مش كان قمة المجون بقى، كان قمة البطش والعدوان والظلم، تحول عجيب جدا جدا. كان له جارية اسمها زنيرة، سامها سوء العذاب لما أسلمت. ما علم أحد في الجاهلية كان أشد من عمر. يقول ابن مسعود: كنا قبل إسلام عمر نقول، إحنا الصحابة اللي أسلموا بسطاء الفقراء، قال: كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، ما أسلم عمر. موقف يهزه، بل أكثر موقف هو نفسه اللي يحكي، يقول: هممت أن أقتل رسول الله وهو يصلي في الحرم، فانطلقت إليه بسيفي فوجدته في صلاتي، فحييت أن آخذه على غره وصلي، فليس هذا من شيء من الرجال، فانتظرته حتى فرغ صلاته، فإذا به يتلو القرآن والنبي رفع صوته، سيدنا عمر يسمع. قال: فلما سمعت تلاوته قلت في نفسي: إنه شاعر. قال: وإذا به يقول كأنه يقرأ ما في صدري: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن. التوافق العجيب من الآن تأتي مع هذه الخواطر: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت في نفسي: إذا كاهن، بعد ما عرف الجواية إذا كاهن. قال: وإذا به يقول: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال: فقلت في نفسي: فماذا إذا يكون؟ قال: فإذا به يقول: تنزيل من رب العالمين. قال: فقر شيئا من الإيمان في صدري فتركته وانصرفت. كان هذه بداية إيمانه، حتى حدثت واقعة أخته وقرأ الصحيفة وجاء للنبي مسرعا. يقول مسعود: فلما طرق الباب قلنا: هذا والله عمر، وعمر لا يأتي بخير. الطرق ده طرق عمر، مش طرق حد تاني. فعرفوه من طرقه للباب، وما كان أحد يتخيل أن عمر يأتي بخير. لكن الصحابة ضعفاء، من يواجهه؟ قام أسد الله اللي عمره في الإسلام 3 أيام، الحمزة، قال: رسول الله دعني له، فوالله لأقطعن عنقه بسيفي. عمر شاء درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، فإن كان لخير جاء فأنا له، وإن كان لغير ذلك فأنا له. سيدنا عمر يقول: فلما فتحنا بالباب جذبني بسيف جذبة أو جبزة حتى جثوت عرق. قال: فوجدتني بين يديه كالعصفور في حضنه. قال: أما أنا لك أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. قال: يقول فكبرنا عمر طاقة وقوة وأمة، يتحول للإسلام ويأتي راغب بمجرد أن أسلم. بعد أن كان قوة في الجاهلية صار قوة في الإسلام عجيبة عجيبة من أول لحظات. بدأ وقت الصلاة بأذن سرا، قال يعني أو رفع الصوت، قال: يا رسول الله، لما الإخفاء؟ ليعلن، بل دعاهم للطواف بالبيت وهم مختبئين أصلا في بيت الأرقم، دار الأرقم. الأرقم كان من ضعفاء المسلمين، وكان شاب 19 من عمره، صغير السن ولا طاقة له بكفر، وأخذ في بيته بطن الجبل بعيد عن الحرم بعيد عن بيوت مكة. سيدنا عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصف 40 والأول مرة يطوف حول البيت، يطوف على صف، والحمزة على صف، أصبح سند قول الصحابة، وخرجوا 20 و20، 20 على رأسهم الحمزة و20 على رأسهم عمر، والأول ما في البيت. أول ما سيدنا بلال أذن، أقصد بالأذان، أبو جهل قرأ، خال سيدنا عمر أخو أمه شقيقه، قال صبأ عمر. لا يفعل هذه الفعلة إلا عمر، صبأ إعلامه، بل أراد أن يعد كل أهل مكة وقتها. هو اللي يحكي، كان في رجل يعني بلغة العام مخبط رويتر، لا تبتل في فمه كلمة أو فولة كما يقولون في المثل. فسيدنا عمر قال فلان، قال نعم، أسلم عمر، آمن بالله ورسوله. يقول عمر فقام مسرعا فجمع عليه بردته وجاب المكة شارع شارع، يقول صبأ عمر وأنا خلفه أقول كذبت بل آمن بالله ورسوله، حتى لف به كل حواري وشوارع مكة ليعلم أهل مكة جميعا أن عمر أسلم. كيف تحول هذا التحول السريع جدا في لحظات عاشوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام في بداياته؟ لأن الوحي كان بينزل دافق، كل مسألة تحتاج لتقويم ينزل في حينها. لذا يقول تعالى عن تنزيله وتنجيمه: كذلك لنثبت به فؤادك. مش أنت لوحدك، المثل معك. ورتلناه ترتيلا، كان تقويم أول تزكية أول بأول، حتى وصل لمراحل حيرة العقول، حيرت العقول، أقول حيرت العقول، سواء في مكة أو في المدينة. سيدنا مصعب بن عمير كان من أشد البشرية ترفا وغنى، أسلم، زاد في كل هذا، بل حول ثروته كلها لربه. شيء لما وقع أخوه في بدر في الأسر، هو كان صاحب اللواء، فقال من أسره أشدد عليه وثاقه، فأخوه بكى قال أصابك من بعدي شيء، جنيت يعني، هذه وصيتك بأخيك ابن أمك أبيك؟ قال هو أخي من دونك. مدرسة، كيف تحول هذا التحول؟ مشهد في أحد، وكان هو حامل اللواء، حامل لواء المسلمين يوم أحد، رافع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الأسود اللي استشهد يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يكفنه في ثيابه، ثيابه بعد أن زهد في دنيا الناس وجاهد بماله رب الناس ونفسه رب الناس، ثيابه لا تكفي لستر جسمه، إذا غطى بها رأسه انكشفت رجله، غطى رجله انكشفت رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم بس لمصعب الذي كان في قمة الترف أول إلى العطاء لله، ترك كل عاداته وعرافه، ألف طيلة حياته، ثم بثيابه ثم اجعلوا الإسخاء رجليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كيف رب هذه التربية العجيبة جدا جدا، والتي ثبتوا معها في أحدث المواقف في المدينة كرأس النفاق عبد الله بن سلول، وشرقت نفسه كما قال سعد بن عبادة، كان مقرر أن يبايع ملك للمدينة، وعقدوا له بالفعل العقود والزينة التي تنشر حوله. إذا بالنبي ويجتمع الناس على رسول الله وينتهي ملك عبد الله بن سلول، فشيقت نفسه، خد عن الحوض شديد، وكان يتمنى اللحظة اللي يختل فيها ميزان المسلمين. حتى جاءته بعد الجولة الثانية في أحد لما رأى انكسار عدد المسلمين وقتل 70، وقف على أطراف المدينة وقال قولته الشنيعة: ليخرجن الأعز منها الأذل. وجاء للنبي من يخبره، ابنه عبد الله، ابنه عرف بأن أبر أهل المدينة بأبيه، أبر أهل المدينة، ورغم بره الشديد لأبيه وحبه الشديد لأبيه أخذ أشد المواقف مع أبيه. جمع أبيه من ثيابه وقال: لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله وحتى تعلم أنه الأعز. التحول السامي جدا العالي جدا اللي فاق كل خيالات الخلق. بل لما خاض في عرض السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يخاض في عرضي؟ بعد أن استوثق من افترائه على زوجه وعلى صحابي من صحابته صفوان بن المعطل، عبد الله بن مسل، عبد الله بن عبد الله ابنه، جاء للنبي مسرعا قال: يا رسول الله، إن كان قد أذن لك بقتل مسل ابن أبي فلا تكلف به غيري، أنا أتيك برأسي. والله يا رسول الله إني أخشى وأنا أبر مدينة أبي، إن قتله غيري لا تحتمل نفسي أن أسير وقاتل عبد الله فتروح المدينة فتضعف نفسي فأقتل مسلم كافر. كان الله قد أذن لك بقتله فأذن لي آتي. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ التحول الشديد جدا والخروج عن كل أعراف الناس وعادات الناس وما ألفه الناس للسمو بمنهج رب الناس داعيا إلى الله، منهج رباني. جاء بسيد الخلق ليحول الخليقة، هذا التحول جدا السريع جدا في وقت وجيز جدا. زكت بالقاصي والداني، سمت بالقاصي والداني، حول القاصي والداني لقمم في الأخلاق لا يدخل عقل بشري. حتى اللي فيه نزعة الجاهلية كان سيد البرية صلى الله عليه وسلم قائما عليهم بالمرصاد. وهذه تحتاج لمحاضرة وحدها، سنأجلها محاضرة الجاية، الوقت انتهى. كيف قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يدع موقفا لا يقوم صحابته فيه، شيء عجيب. حتى صار كل شيء يقع أمامه على وفق دعوة رب، لا يرى من أحد مهما على كعبه شيئا مخالف لأمر الله إلا ويزجره وينهى ويوجهه ويأخذ ناصيته إلى الحق. حتى صارت أقواله كلها وحي وأفعاله كلها وحي وكل ما رآه وأقره وحي ودين. معنى خطير جدا جدا يحتاج لمحاضرة خاصة. كيف تحول هذا التحول الشديد؟ إن رأى موقف في لحظتها يقوم، على سبيل المثال الحصر لما استشار أصحابه في غزوة، وكم من أوائل الصحابة أبو ذر الغفاري، خمس من أسلم، ويسبقه بلال وكلاهما من مجلس الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الأولين، أسبق الصحابة. فأبو ذر كان شديد، ربي في البادية وفي حدة البادية، فأشار برأي شديد لو سار به الجيش يدمر نصفه. الرأي لم يعجب بلال، فقال يا رسول الله ما هذا بالرأي؟ شو هذا رأي الصحابة؟ بلال عبد وأبو ذر سيد قومه، فأخذته نفسه. فقال عبارة البلال يا ابن السوداء كلمة ذل قد تخفى. والصحابة فيهم الصفح فيما بينهم، رحماء بينهم كما نص القرآن الكريم، لكن النبي ما مر فورا جاهلية. ووضع الدواء، إنك امرؤهم فيك جاهلية، يا إخوانكم اللي انتم سمع به الدول، خوالكم، خوالكم يعني ما يقوم على خدمتكم، فده مش تحتك، ده صاحب فضل عليك، معنى يعني من يقوم بخدمتكم، واحد بيخدمني أشكره ولا أذله؟ البشرية تذل من يخدمها. والرب يعلمنا حق هؤلاء، يا إخوان خوالكم لهم الله تحت أيديكم، ممكن كم تؤسر أنت وتبقى أنت العبد، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم ما تطعموا ولا تكلفوهم ما تطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا الله، مدرسة في التعامل، منهج. أبو ذر فورا فورا مش التزم، تعيبة مسرعا فوضع خده على التراب وقال يا بلال قم فطأ عليك خد الآخر. فأخو عزيز أعزه مثلك في حق ذليل أذله الله بمعصيته مثلك. ايه ده؟ بلال يقول فرصة بقى، واللي عملها في ابن الكريم ادوس عليه. بلال قام مسرع فجثى على ركبتيه وما على جبين ابي ذر يقبله بين عينيه وهو يبكي ويقول وهذا حق جبين طالما للرحمن سجد. درس حي، التحول الشديد جدا في لحظات، سرعة جدا وقوية جدا جدا، شيء العقل. بل بعدها أبو ذر تحول حياته كلها، كان أي خادم والملك من عنده يشتري الثوب له وله من نفس الثوب، ويضع الطعام بين يديه له وله من نفس الطعام، لا يجعل الطعام خاص بعبيد وطعام خاص به أبدا، لدرجة يبقى ماشي في الشارع ومع عبده لابسين نفس الثوب. يا أبا ذر هل جمعت الثوبين عليك وجعلتهم حلة وجعلت عبدك دونه؟ قال والله لا أفعلها ما حييت. وذكر موقف سيدنا بلال ونص كلام النبي له فأطعموهم ما تطعموا واكسوهم مما تلبسوا. يا الله، إلى هذا الحد وصل التغير الشديد جدا القوي جدا السريع جدا في أقل أوقات، فصارت خطواتهم نحو القمة عالية جدا جدا. إذ التزكية التي قدمت على العلم فصارت نفوس الذين تزكو، حصلوا العلم أو لم يحصلوه، بوجود سيد الخلق بينهم يقوم أول لحظة بلحظة، عادة بعادة، بفعلة، نظرة بنظرة. كيف حول الأمة في هذا الوقت لأمة لا مثيل لها شيء يفوق الخيال. بل كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعلوا ظهر أرض الله لا قبلهم لا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم تعالى. فكان جيلا قرآنيا ربانيا داعيا إلى الله، جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، وأتى بالطريق الذي تدرك آثاره ولا يلحق غبار. الوقت انتهى وعدى. أوه أنا آسف، هذا القدر، وللحديث بقية إن كان في العمر قدر الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حول هذا المعنى، وداعيا الله بإذنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.